السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس في 15 من جمادى الآخرة من عام 35 بعد 400 نكمل ما يتعلق بالمحرمات من النساء من سورة النساء، وذلك في قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الله سبحانه وتعالى حرم على الرجال نساء، وجعل الأصل في النساء الحل كما تقدم في قول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهذا دليل على أن الأصل في النكاح الحل، وقيد الله عز وجل ذلك بالعدد، قيد الله عز وجل ذلك بالعدد في أول سورة النساء، قال: مثنى وثلاثة ورباع. وأما بالنسبة للأوصاف، فإن الله عز وجل قيد الأوصاف بالمحرمات هنا في قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. وذكر الله سبحانه وتعالى للفظ التحريم في هذه الآية في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله جل وعلا في الآية السابقة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إشارة إلى أن التحريم في هذه الآية أغلظ من التحريم في الآية السابقة، وذلك أن النهي بلفظ التحريم في كلام الله عز وجل أغلظ. فإذا قال الله عز وجل حرام أو حرم أو حرم الله، فإن ذلك أغلظ من قوله ولا تفعلوا، وذلك للصراحة والوضوح والجلاء، الصراحة والوضوح والجلاء. وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى أكد التحريم بقوله عليكم، فقول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذا المراد به محرمات النسب. فالله عز وجل جعل المحرمات على نوعين: محرمات بالنسب وهن سبع، والنوع الثاني محرمات بالمصاهرة والرضاع وهن سبع كذلك. ولهذا قد روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: حرم الله عز وجل من النسب سبعة، وحرم بي من المصاهرة سبعة، وهن 14 امرأة حرمها الله جل وعلا في كتابه العظيم في هذا الموضع. وبدأ الله عز وجل بالأمهات، وحرمهن على الأبناء، وذلك لعظم حق الأمهات ومنزلتها في الدين والرحم. يقول: حرمت عليكم أمهاتكم، ذكر الله عز وجل الأمهات في أول المحرمات، وذلك لعلو منزلة الأم وحقها. فإن أعلى مراتب الرحم هي محل الأبوة والأمومة، فيطلق على الأب والأم الأبوين للتغليب، وذلك لغلبة الذكورة على الأنوثة، لا لغلبة الحق، فالحق للأم في ذلك أعظم. وأعظم منازل الأبوة في ذلك هي للأم. ومعلوم أن المرأة الواحدة تكون أما من وجه، وتكون بنتا من وجه، وتكون أختا من وجه، وتكون عمة من وجه، وتكون خالة من وجه، وقد تكون أيضا من النسب، وقد تكون أيضا من الرضاع من وجه. فذكر الله عز وجل مرتبة الأمومة، وقدمها على غيرها، مع أن المرأة قد تكون كذلك أيضا بنتا وأختا وعمة وخالة، ولكن لذكور آخرين. فذكر الله عز وجل أعظم وجوه الصلة في ذلك، وهي مرتبة الأمومة، فقال: حرمت عليكم أمهاتكم. وذلك أن أول رحم يدلي به الإنسان هو رحم أمه، والمراد بالأم هنا هي أم النسب. أما بالنسبة للرضاع فيأتي الكلام عليها فيما يأتي من هذه الآية. قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وذكر هنا البنات، وهن أشد تحريما من الأخوات، وذلك لأنهن أقرب من جهة الرحم، وهنا في ترتيب المحرمات يأخذ العلماء منه ترتيب الحق في الأرحام، ترتيب الحق في الأرحام، وذلك أن التحريم والحل يتقابلان. من جهة الحل مما جعل الله عز وجل في ذلك الصلة، وكذلك جانب الولاية وغير ذلك، فإن الابن أحق بولاية أمه، أحق بولاية أمه من أخيه، وذلك للحق بينهما إذا كان في ذلك بالغا راشدا. كذلك أيضا من جهة الرحم، فصلة الأم أولى من صلة البنت عند التزاحم، وكذلك فإن صلة البنت أولى من صلة الأخت، وذلك لأن الله عز وجل جعل ذلك على الترتيب في أبواب التحريم للتغريض في الحق والمحرمية. وكذلك فإن البنت تدلي برحم مباشرة بخلاف الأخت، فإنها تدلي برحم بواسطة، في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وهذه المذكورات هن الأمهات والبنات والأخوات من جهة النسب، لا من جهة الصهر والرضاع. وهنا في تحريم الله عز وجل للأمهات شامل للأمهات وإن علون، وذلك للأم وكذلك الجدة من جميع الجهات، سواء كانت أم الأم أو أم الأب، وإن علون فإنهن محرمات لدخولهن في هذا الباب، ولا خلاف عند العلماء في هذا. وفي قوله جل وعلا: وبناتكم، وإن نزلنا، ولا خلاف عند العلماء في ذلك، فإنه يحرم على الأب أن يتزوج بنته وأن يتزوج بنت بنته، ولا خلاف عند العلماء في ذلك وإن نزلنا. وكذلك أيضا في قوله: وأخواتكم، حرم الله عز وجل نكاح الأخوات، وذلك من جميع الجهات، سواء كانت أختا من أم أو أختا من أب أو كانت أختا شقيقة، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. قال: وعماتكم وخالاتكم، والعمات والخالات وإن علونا، فعمة الإنسان مباشرة تأخذ حكمها عمة أبيه وعمة أمه، وكذلك أيضا بالنسبة لخالة أبيه وخالة أمه تأخذ ذات الحكم من عمته. ولهذا نقول إن العمات محرمات وإن علون، والخالات محرمات وإن علون، كما أن الأمهات محرمات وإن علون، والبنات محرمات وإن نزلنا، وذلك لأن الله عز وجل أطلق ذلك، والحكم في ذلك سواء، ولا يستثنى من ذلك نوع. وعلى هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر في هذه الآية أصول المحرمات لا أشخاص المحرمات وأعيانهن، فالأصول يعني أنه يتفرع عنها فرع، وذلك كالبنت وبنت الابن، والأم كذلك وإن علت، وإن كانت الأم هي فرع لأمها وجدتها، وإنما ذكرت لعظم حقها. وكذلك أيضا بالنسبة للعمات والخالات، قال: وعماتكم وخالاتكم، قال: وبنات الأخ وبنات الأخت. ويتفق العلماء كذلك أيضا على حرمة بنات الأخت الأخ وبنات الأخت وإن نزلنا، فبنت بنت الأخ حرام، وكذلك أيضا بنت الأخت. وهنا من جهة الترتيب في قول الله عز وجل: وبنات الأخ وبنات الأخت، هل يقال بتقديم الرحم من جهة الأخ على الرحم من جهة الأخت؟ نقول نعم، وهذا هو الظاهر من جهة الأدلة، أن ذرية الإخوة أولى بالصلة من ذرية الأخوات، وكذلك أيضا من جهة ذرية الأبناء أولى بالصلة من ذرية البنات، وذلك لأن النسب يتعلق بالذكورية لا يتعلق بالأنوثة، ولهذا جعل الشارع مقام الذكورة أعظم من مقام الأنوثة في الميراث وأشباهه، وهذا من العلل أيضا في أبواب المواريث، على ما تقدم الإشارة إليه في مواضع سابقة. والقرينة في هذا أن الله عز وجل قدم بنات الأخ على بنات الأخت، والعرب تجعل ما يكون من ذرية البنات لأزواج البنات، ما يكون من ذرية البنات لأزواج البنات بالنسب، وما يكون من ذرية الأبناء للأبناء، فيتصل بذلك النسب بالذكورة لا بالأنوثة. وهذا معلوم أيضا كذلك أيضا بالطبع، فإن الناس تتعلق بنسب الذكورة أعظم من نسب الأنوثة. وهذا من العلل العظيمة أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر لنبيه صلى الله عليه وسلم ولدا ذكرا من ذريته يبقى وينشأ له نسل وذرية. وهذا من رحمة الله عز وجل بنبيه، ورحمة الله سبحانه وتعالى أيضا ولطفه بأمته، فإن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الباقية هن من بناته لا من أبنائه، ومع ذلك غلا فيها من غلا وجعلوا آلهة من دون الله، وهن والذرية من ذرية بنات النبي صلى الله عليه وسلم هن من البنات لا من الأبناء، فلم يجعل الله عز وجل لنبيه ابنا يعمر. فإذا كان من ذرية النبي ابن يعمر، فما هو مقام الغلو والشرك والفتنة في دين الناس لتعظيم الذرية في باب الذكورة والفتنة بها أعظم من غيرهم؟ ولهذا نجد الروافض إنما غلوا في هذا الباب، مع أن الصلة في ذلك من جهة الأنوثة. وأما من جهة جماع الشرف والصلة والتعظيم، فإن الذكورة تشترك مع الأنوثة من جهة الشرف والتعظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد، يقصد الحسن عليه رضوان الله تعالى، وهو ابن بنته، وهو ابن لعلي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر في هذا الباب، يقول: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. يعني أن أبنائي الذي يرجع نسبهم إلي هم أبناء أبنائي، وأما أبناء البنات فهم أبناء الرجال الأباعد، يعني ينسبون إلى آبائهم وقبائلهم وأعراقهم. والعجم إذا تزوج عربية أصبح أبناؤه عجماً كأبيهم، فانتسبوا إليه من جهة العرق ولو كانت الأم في ذلك عربية. والرجل العربي إذا تزوج أعجمية لحق أبناءه نسب أبيهم ولو كانت الأم في ذلك أعجمية، فضلا ما دون ذلك من أجزاء النسب مما يتصل به من جهة الأبوة، وكذلك والنسب إلى الجد والقبائل والأفخاذ وفروع الأنساب. وقول الله سبحانه وتعالى هنا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ذكر الله سبحانه وتعالى الرضاع بعدما ذكر النسب، إشارة إلى أن أدنى مراتب النسب أعظم من أعلى مراتب الرضاع، أدنى مراتب النسب أعظم من أعلى مراتب الرضاع. والعلماء يتفقون على أن الرضاع ليس من الرحم الذي يجب وصله، وإنما هو من الوفاء وحسن العهد. فإذا قطع الرجل رضاعا كان بينه وبين امرأة، أو كانت له أخت من الرضاع أو عمه أو خاله، لم يكن بذلك قاطعا. وعلى هذا جملة من الأدلة، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله أن أبا القعيس استأذن عليها فقال: إني عمك من الرضاعة، فلم تأذن له حتى استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخليه فإنه عمك من الرضاعة. في عدم إدخال عائشة عليه رضوان الله تعالى له إشارة إلى أنها رأته في السابق وجالسته، أو أنها لم تجالس إشارة إلى أنها لم تجالس في السابق، وإلا لما احتاجت إلى بيان حكم جديد والعم من الرحم الذي يجب وصله أم لا يجب؟ من العم من الرحم الذي يجب وصله. ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كان عهدك به بعيدا أو لم تصليه أو كان من رحم، بل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم دخوله عليها لأنه من محارمه، لأنه من محارمه. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا الأمهات من الرضاعة بعدما ذكر بنات الأخ وبنات الأخت، بعدما ذكر الله عز وجل بنات الأخ وبنات الأخت، وهذا الترتيب له حكمة من جهة التعظيم. ولهذا نقول إن نكاح بنات الأخ وبنات الأخت أعظم عند الله عز وجل من نكاح الأم من الرضاعة، من أعظم من نكاح الأم من الرضاعة. لماذا؟ لاتصال الأول بالنسب، لاتصال الأول بالنسب. وإن كان ثبوت المحرمية وأصلها يثبت للرضاع ما يثبت للنسب، وهذا أصل المحرمية لا مراتب التعظيم، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويدخل في هذا الأمهات وإن علون، ويدخل في هذا الأمهات وإن علون، الأم والجدة وإن علون في ذلك. وكذلك أيضا في قوله جل وعلا وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر الأمهات، وما ذكر الله سبحانه وتعالى غير الأمهات والأخوات في المحرمات، ما ذكر الله سبحانه وتعالى غير الأمهات والأخوات من الرضاعة. فهل يعني في ذلك أن المحرمات في هذا تتقيد فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ فلا يحرم على الإنسان غير ذلك. أولاً ثمة مسائل متعددة في أبواب الرضاع يجب تحريرها وتقريرها. أول هذه المسائل أن الله سبحانه وتعالى جعل الرضاعة في حالين، في حولين، كما تقدم معنا في سورة البقرة تكلمنا على هذه المسألة. وجمهور العلماء عليهم رحمة الله على أن الرضاعة لا يكون إلا في حولين، يعني الرضاعة المحرم، وأن ما كان من رضاع بعد ذلك فإنه لا أثر له في أبواب التحريم. وتكلمنا أيضا على سالم مولى حذيفة وكلام بعض العلماء في هذه المسألة في سورة البقرة، ومن شاء فليرجع إليه. وأما بالنسبة للمسألة الأهم في ذلك هو المقدار الذي تحرم به أو تثبت به محرمية الرضاع، الرضاع. نقول اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مقدار الرضاعات التي يثبت بهن التحريم على عدة أقوال، وأشهر هذه الأقوال: القول الأول قالوا إن الرضاع القليل والكثير منه تثبت به المحرمية لعموم النص في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وأمهاتكم التي أرضعنكم، يعني أن كل رضاع يكون بين رجل وامرأة فإنه تثبت به المحرمية من غير تقييد بعدد. وذهب إلى هذا الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضا ومروي عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. القول الثاني قالوا بأن المحرمية في ذلك تثبت فيما زاد عن اثنتين، وأن ما دون اثنتين ما كان في الرضعة والرضعتين لا تثبت بهما المحرمية، والثلاث وما زاد عليها فتثبت بها المحرمية. واستدلوا بما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وهذا إشارة إلى الرضعة والرضعتين. وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إليه إسحاق أبو الرهوية وجماعة من السلف. القول الثالث قالوا بأن عدد الرضاعات الذي تثبت به المحرمية هو خمس رضاعات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع أو جعل الرضاعات المحرمة في ابتداء الأمر عشرا، ثم نسخت في ذلك إلى خمس. واستدلوا بما جاء في حديث عائشة في الصحيح أنها قالت: كان فيما أنزل في كلام الله من كلام الله عز وجل 10 رضاعات يحرمنا، ثم نسخهن الله جل وعلا إلى خمس رضاعات. وهذا قال: ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في كتاب الله. وهذا القول هو أرجح الأقوال، وذلك لأنه قد بين الناسخ والمنسوخ، بين الناسخ والمنسوخ من أمور الرضاع وعددها. والنص إذا عرف المتأخر منه والمتقدم وظهر فيه الناسخ والمنسوخ بنص واحد، هذا هو أعلى وجوه النسخ وأقواها وأظهرها، كما في حديث عائشة: إذا جاء الخبر قد جمع الناسخ والمنسوخ في موضع واحد فإن هذا أقوى وأصرح وجوه النسخ. القول الرابع قالوا بأن الرضاعات التي تحرم 10، قالوا ذلك لأنها كانت على الابتداء والنسخ في ذلك ظن. نقول إن الرضاعات كانت في الابتداء 10، وأما زعم أن النسخ في ذلك ظن فهذا وهم وغلط، وذلك لثبوت الدليل فيه من حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية من مهمات المسائل ولها تعلق بهذه الآية من جهة التحريم، هنا في قول الله جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هل التحريم ينتشر إلى الرجال أم يقتصر على النساء فحسب؟ وذلك أن المرضعة هي المرأة والمحرمية تتجه إليها، فإذا أرضعت المرأة طفلا فهو ابنها من الرضاعة، وبناتها وأبناؤها إخوان له. فهل المحرمية كما انتشرت عن طريق الأم تتصل بالأب وتنتشر عن طريقه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جماهير العلماء وعامة السلف إلى أن المحرمية تنتشر إلى الرجال كما تنتشر إلى النساء، ويتفرع عن هذه المسألة جملة من الفروع والأحكام. من هذه: إذا كان القول بأن المحرمية لا تكون إلا في النساء، فعلى هذا لا يكون الأب من الرضاع، ولا يكون كذلك أبناؤه من غير هذه المرأة إخوان لهذا الرضع. فتكون مثلا إذا كان الطفل ذكرا فرضع من هذه المرأة، فعلى هذا القول يجوز له أن يتزوج من بنات زوج هذه المرأة التي رضع منها من غيرها. الذي عليه عامة السلف وهو قول الأئمة الأربعة أن المحرمية تكون في الرجال كما تكون في النساء، وهذا هو الأرجح. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ونص عليه غيره من السلف، فقد جاء عن سالم ومكحول أن المحرمية في الرجال كما هي في النساء. والقول الثاني: ذهب قلة من السلف إلى أن الرضاعة إنما يكون في النساء ولا يكون في الرجال، وهذا القول جاء عن جماعة، جاء عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار، وجاء عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وذلك أنه قد روى ابن المنذر في كتابه التفسير من حديث يزيد بن عبد الله بن قصيد قال: سألت سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فقال: التحريم في النساء لا في الرجال. والأرجح في ذلك وهو الصحيح الذي ينبغي أن لا يصار إلا إليه، وهو الذي نطق به ظاهر الكتاب وكذلك أيضا ظاهر السنة، على أن المحرمية تكون في الرجال وتكون في النساء. ومن الأدلة المتأكدة على هذا ما تقدم معنا في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى لما جاء عمها من الرضاعة. ومعلوم أن انتشار الرضاعة إلى العم جاءته عن طريق الذكورة. فأبو القعيس هو أخو زوج المرأة التي أرضعت عائشة عليها رضوان الله، فأصبح عمًا لها من الرضاعة، وعلى هذا فيكون عم من الرضاعة ويكون خال من الرضاعة. وكذلك أيضًا ما يتفرع من هذا من أبواب التحريم مما هو أولى منها من البنت من الرضاعة، وكذلك أيضًا الأب من الرضاعة، وكذلك أيضًا ينتشر إذا انتشر في العم من الرضاعة فينتشر كذلك أيضًا في الإخوة من الرضاعة من جهة الأب. فعلى هذا نقول كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيح قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أنه ينتشر تحريم الرضاع في الذكورة والأنوثة كما ينتشر في ذلك النسب. والاضطراد في ذلك سهل وميسور، ومن قال بهذا القول فإنه ينظر في كل انتشار يكون في النسب يقابله انتشار تثبت به المحرمية في أبواب الرضاعة. فإذا قلنا إن العمة والخالة والبنت والأخت من المحرمات في أبواب النكاح يقابلها كذلك في أمور الرضاعة. ويخرج من هذا في قول الله سبحانه وتعالى الجمع بين الأختين، وكذلك أيضا في الربائب وأمهات النساء، هل يدخل في هذا الرضاع أم لا يدخل في هذا الرضاع؟ إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها من الرضاعة، فهل يقال حينئذ بحرمة ذلك أم لا؟ وهل يقال بحرمة الجمع بين الأختين من الرضاعة أو الجمع بين أخت وأخت لها بين امرأة وأخت لها من الرضاعة فيثبت التحريم في ذلك كالأختين من النسب أم لا؟ يأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى. هنا في قول الله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ذكر الله سبحانه وتعالى في أبواب المصاهرة من المحرمات قال وأمهات نسائكم، يحرم على الرجل إذا تزوج امرأة أصلها وفرعها، وأصلها أمها وفرعها بنتها، ويحرم على المرأة إذا تزوجت رجلاً أصله وفرعه، أصله وهو أبوه وفرعه وهو ولده. تقدم الإشارة إلى هذا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأما الرجل إذا تزوج امرأة فيحرم عليه أصلها وفرعها، بالنسبة لأصلها وفرعها قيد الله سبحانه وتعالى فرع المرأة هنا بالدخول في قول الله جل وعلا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي أن الرجل لا يحرم عليه فرع امرأته إلا إذا دخل بها. وأما بالنسبة لأصل امرأته وهي أمها فهل تحرم عليه بالدخول أم بمجرد العقد تثبت في ذلك المحرمية؟ نقول الله سبحانه وتعالى يقول وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فذكر قيد الدخول في الربائب في حكم الربائب وما ذكره الله عز وجل في حكم الأمهات عند الزواج من البنات. ولهذا نقول إن الصواب في ذلك أن الأمهات يحرمن على الرجل بمجرد العقد ببنتها، إذا عقد الرجل بامرأة حرم عليه أصلها دخل ببنتها أو لم يدخل ببنتها. وأما بالنسبة لبنت المرأة فهل تحرم عليه بمجرد العقد بها؟ نقول قيدها الله جل وعلا قال بنسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإذا دخل بها حرمت عليه ابنتها، وإذا لم يدخل بها فإنها لا تحرم عليه. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قول الله عز وجل وأمهات نسائكم، هل المحرمية هنا يشترط فيها الدخول أم لا يشترط؟ يشترط فيها الدخول أم لا يشترط؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، مع اتفاق العلماء في مسألة في مسألة الفرع، في مسألة الفرع على أنه لا يحرم حتى يدخل، حتى يدخل بالأم، وإنما اختلفوا في أصل، في أصل، في أصل الزوجة. إذا تزوج امرأة فأصلها محل خلاف، فأصلها محل خلاف. وأما بالنسبة للفرع فإنهم يتفقون على أن التحريم لا يثبت إلا عند الدخول، إلا عند الدخول. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أمهات، في أمهات النساء، هل يحرمن مطلقا بمجرد العقد أو لا بد في ذلك، في ذلك من الدخول. وأن من عقد على امرأة ثم طلقها، ثم طلقها قبل دخوله بها أو ماتت عنه، هل يجوز له أن يتزوج من بنتها أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إنه يحرم، إنه يحرم الأصل عليه بمجرد العقد على، بمجرد العقد على المرأة. وذهب إلى هذا جماعة من السلف، جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعمران بن حسين ومسروق بن الأجدع وإبراهيم النخعي وغيرهم من السلف على أنه يحرم الأصل ولو لم يدخل، ولو لم يدخل بالفرع. قال وذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلق، أطلق التحريم، قال وأمهات نسائكم، وما قيد ذلك بالدخول كما جاء بعد ذلك، كما جاء، كما جاء بعد ذلك. القول الثاني قالوا بأن، بأن التحريم لا يثبت إلا بالدخول، أن التحريم لا يثبت إلا بالدخول. فإذا عقد على امرأة ولم يدخل عليها لا يحرم عليه أصلها حتى، حتى يدخل. وذهب إلى هذا جماعة من السلف وهو قول عبد الله ابن عباس، وذلك أنه قد روى ابن المنذر من حديث مسلم بن عويمر الكناني أنه قال عقد أبي لي على امرأة من أهل الطائف وأمها عند عمي، قال فلم أجمع بها حتى توفي عمي عنها، فقال لي أبي هل لك بأمها؟ قال فقلت، فقلت نعم، قال فذهبت إلى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وكانت أمها أكثر مالا منها، فرغبت بمال أمها، فقال لي عبد الله بن عباس تزوجها، قال فذهبت إلى عبد الله بن عمر فقال لي لا تتزوجها، قال فذهبت إلى معاوية، إلى، إلى معاوية فقال لا أقضي بذلك، بذلك شيئا، يعني أنه توقف، توقف في هذا. وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف عند، عند السلف. القول الثالث في هذا فرقوا في سبب المفارقة بين الرجل والمرأة، بين الطلاق والوفاة، فرقوا بين الطلاق والوفاة. قالوا إذا طلق المرأة، إذا طلق المرأة قبل الدخول بها فله أن يتزوج بأصلها، فله أن يتزوج، أن يتزوج بأصلها. وإذا كان سبب الفراق وفاتها عنه، وفاتها عنه، فلا يجوز له أن يتزوج أصلها. لما؟ ما هي العلة؟ نعم، عقد عليها ثم ماتت، هل له أن يتزوج أمها؟ سبب الفراق الموت، في علة هنا. لا 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 لا، هل يرثها أم لا؟ يشارك بنتها في الميراث ثم يرجع إلى البنت ويأخذها بميراث أمه ويقوم به. قال زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث قتادة عن زيد بن ثابت، حديث قتادة عن سعيد المسيب عن زيد بن ثابت قال إذا طلقها، إذا طلقها ولم يدخل بها تزوج أمها، وإذا ماتت عنه وورثها حرمت عليه، حرمت عليه، لأنه يشاركها في الميراث فهو يأخذ ميراث الزوجية، يأخذ ميراث ميراث الزوجية، وأمها تأخذ ميراث الأم، تأخذ ميراث الأم. وهذا القول هو أدق من القول الثاني، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم هو التحريم، لأن النص في ذلك أطلق. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الربائع، قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فذكر قيد الدخول، فذكر قيد الدخول، مما يدل على أن قوله جل وعلا وأمهات نسائكم أنهن يحرمن بدخول ببناتهن أو من غير دخول بمجرد العقد. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر حكمين من أحكام المصاهرة، من أحكام المصاهرة في المحرمات. الحكم الأول قال وأمهات نسائكم، وما قيدها بقيد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فذكر قيد الدخول. ثم قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين، قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فذكر القيد في الحكم الأوسط وما ذكره في الأسبق، قال وأمهات نسائكم وما ذكره في الحكم الذي يلي الربائب، مما يدل على أن قيد الدخول مخصوص بأمهات الربائب، بأمهات الربائب، وأنه لا يشمل أمهات النساء ولا كذلك يشمل حلائل الأبناء. فزوجة الابن إذا عقد عليها حرمت على الأب من غير دخول، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلق. وكذلك أيضا في أمهات النساء تحرم على الرجل أم زوجته بمجرد عقده عليها. وأما بالنسبة لبنتها فإن الله قيدها بالدخول بأمها وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فجعل الله عز وجل ذلك مطلقا. فلهذا نقول نأخذ بالإطلاق. ثم في قول الله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربائب هي الربيبة والمربوبة التي تربى عند الإنسان، فهل لهذا القيد مقصد؟ وهل يترتب على هذا القيد حكم أنه لا تحرم بنت الزوجة على الزوج إلا إذا كانت ربيبة أم لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك. عامة السلف على أن الحكم لا يتعلق بهذا الوصف، وإنما ذكرت الربيبة بوصفها هنا للغالب، فإن الغالب من أحوال بنات الزوجات بعد طلاق أمهاتهن من آبائهن أنهن يعشن في كنف الأمهات، فسميت ربيبة. وكذلك أيضا من القرائن التي تدل على أن الربيبة ذكرت وصفا لا يتعلق به الحكم، أن أحكام الشريعة تتعلق بأمور منضبطة ووصف الربيبة لا ينضبط. فقوله ربائبكم اللاتي في حجوركم، ما هو الضابط للمرأة للربيبة إذا كانت في الحجرة أو كانت في غير الحجرة؟ هل ليلة أو ليلتين؟ وربما تبيت عند زوج أمها ليلة، وعند أحد محارمها موكيلها أو وصيها بعد وفاة أبيها أو طلاقه من أمه تبقى ليلة هنا وليلة هناك، أو شهرا هنا وشهرا هناك، وربما تأتي نهارا وهناك ليلا، وربما تأتي عكس ذلك. فما هو الحد الذي تثبت فيه المحرمية في البقاء في الحجور؟ وهذا لا يتعلق بمثله حكم شرعي، لا يتعلق بمثله حكم شرعي. ومعلوم أن المحرمات هنا ذكرت بأمر وصف بين، ولا يتناسب العموم في مثل هذا الحكم. ولهذا نقول إن بنت الزوجة تحرم سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. ومن الحكم التي ذكرت هنا في العلة في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم إشارة إلى ما ينبغي عليه الناس من مكارم الأخلاق، ألا يفرقوا بين البنت وأمها، ألا يفرقوا بين البنت وأمها، أنه ينبغي أن تكون أنت على هذه الصفة. فإذا تزوجت امرأة ومعها بنتها فلا تضطرها إذا احتاجت إلى الزواج بك وأمثالك أن تفرق بينها أو تشترط عليها فراق بنتها، فراق بنتها، فهي بين شدتين، بين أن تصبر بلا زوج وبين أن تصبر على فراق بنتها، وكلاهما شديد. وهذا إشارة إلى ما ينبغي عليه أن يكون الأزواج إذا تزوجوا من نساء ولديهن بنات، أن يجعلوا بنات نسائهم في حجورهم، في حجورهم يعني في بيوتهم، ويقومون كرما وإحسانا وحسن عهد وفضل بالنفقة عليهن، وأن تكون ربيبة عنده. ولهذا قال وربائبكم يعني التي تربت عندك وقمت بالنفقة عليها. وهذا إشارة إلى مكارم الأخلاق. ولهذا نقول إن مثل هذا الوصف علق بالأغلب وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، القيد في ذلك مراد أن البنت لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، إلا إذا دخل بأمها. وهذا هل هو نظير قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء؟ ومعلوم أن مقام البنوة سواء مقام الابن والبنت في هذه المنزلة واحدة من جهة التحريم، ولكن اختلف مقام البنت عن مقام الابن. تقدم معنا أن الابن تحرم عليه زوجة أبيه بمجرد العقد عليها، وأما بالنسبة للبنت يحرم عليها أن تتزوج من زوج أمها بالعقد أو بالدخول. وهذا يدل على أن حرمة زوجة الأب على الابن أعظم من حرمة زوج الأم على بنتها، لأن الله عز وجل حرم زوجة الأب بلا قيد. والمحرمات، وهذه قاعدة، المحرمات التي تحرم بلا قيد أعظم من المحرمات التي تحرم بقيد، لتحرم بقيد. وهذه من نظر فيها وجد أنها مضطردة في كلام الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، هذا فيه التأكيد على مسألة الدخول، وأن المحرمية لا تكون إلا بالدخول. وفي هذا أيضا تعقب على من قال إن قيد الدخول هنا شامل أيضا لأمهات النساء، شامل لأمهات النساء، بل نقول إنه مقيد في مسائل في النساء التي دخل الإنسان بها وتعلق ابنتها بذلك. قال فلا جناح عليكم، يعني من نكاحهن. قال وقول الله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا يخرج الرضاع، يعني إذا كان لدى الرجل ابن من الرضاع أو بنت من الرضاع لا يتعلق بهذه المحرمات حكم إلا ما قيده الدليل، فتحرم البنت بعينها ويحرم الابن على أمه بعينه، يحرم الأم على أمه بعينه. فإذا تزوجت البنت رجلا، هل يتعلق بهذا الرجل حكم لأمها من الرضاعة؟ نقول الأمر يتعلق بالأصلاب، قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني هم الذين تثبت بهم المحرمية، والذين ليسوا من الأصلاب سواء كان من الرضاعة أو كان من التبني لا يثبت فيه حكم. وقيل إن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة زيد تكلم قريش في هذا وعابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل قوله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني هي التي حرمها الله وما عدا ذلك فلا تثبت في هذا محرمية. هو سبب النزول، جاء في ذلك خبر مرسل من حديث ابن جريج عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو مرسل. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الحلائل يعني ما أحله الله عز وجل للأبناء، وفي هذا إشارة إلى أن ما عقد عليه الأبناء حرم على الآباء ولو لم يدخل الأبناء بهن، لأن الحلية هنا تكون بالعقد لا بالتمكين من الدخول، لا بالتمكين من الدخول. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقول الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، في قوله جل وعلا إلا ما قد سلف إشارة إلى أن ما كان عليه أهل الجاهلية من الأمور المحرمة هي نكاح زوجات الآباء والجمع بين الأختين، ومع ذلك فإنهم كانوا يعظمونه. وقوله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين، وخاص بالنسب، خاص بالنسب لا ما يتعلق بالتبني، وكذلك أيضا بالرضاع. واختلف العلماء في الجمع بين الأختين في الوطء من الإماء، فهل يطأ الرجل أختين أمتين من غير نكاح الإماء والحرائر إذا كان ذلك نكاحا، فهذا مما لا خلاف فيه. وأما الوطء، مجرد الوطء بالتسري، فهل يجمع بين الأختين أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور السلف إلى أن التحريم يكون في الوطء كما يكون في النكاح. قالوا: وذلك أن العلة في الجمع يشترك في ذلك، وهو استباحة الفرج والتمكين منه فيحرم عليه. وأما ذات الملك، أن الإنسان يملك الأختين أو نحو ذلك، فهذا من جهة الأصل جائز. وأما الجمع في الوطء فلا يجوز. ويجوز للرجل أن يملك امرأة ويحرم عليه وطؤها، كما تقدم معنا في ذلك جملة من الأمثلة كحال المشركة والمباعظة وغيرها، فيجوز له أن يملكها ويحرم عليه أن يطأها. وكذلك التي لم تستبرأ فإنه يملكها ولكنه لا يطأها حتى تستبرأ، وغير ذلك من الصور. والذي عليه أكثر السلف هو التحريم. وذهب إلى هذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وذهب بعضهم إلى الجواز. ويروى هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وجاء عن عتبة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم في النكاح. فقال له رجل: إن الله عز وجل يقول: إلا ما ملكت أيمانكم. فقال ابن مسعود عليه رضوان الله: بعيرك من يمينك، يعني هل هذا الإطلاق صحيح؟ بعيرك مما ملكت يمينك. وهذا فيه إشارة إلى أن الدليل الخاص يقضي على الدليل العام، الدليل الخاص يقضي على الدليل العام، والدليل الخاص في ذلك هو أن ما جاء فيه الخصوص في قوله: وأن تجمعوا بين الأختين، والمقصود في ذلك الجمع بينهن بعقد، والمقصود من العقد هو الوطأ، ومعلوم أن وطأ الأمة يسبقه في ذلك عزم وهو ملك اليمين، حينئذ يقال إن الوطأ في ذلك يحرم. وأما بالنسبة للملك فإنه يثبت في هذا للاشتراك بغيره من الانتفاع، بخلاف الزوجية، فالزوجية فالأصل في ذلك على الأبضاع. وأما بالنسبة للإماء فإن ملك اليمين في ذلك هو أنه ملك يمينها من جهة الانتفاع الخدمة وغير ذلك مما ينتفع بالإنسان، كذلك فأيضا فثمنها تقوم وتباع وغير ذلك، فهي من جملة ماله، فالأمر لا يتعلق بالوطي فحسب، بخلاف ما يتعلق بأمر الزوجية والصلة بين الزوجين. وهنا في قول الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هل يعني في ذلك جواز الجمع بين غير الأخت بين غير الأختين كالمرأة وعمتها وخالتها، نقول قد دل الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. والعلة في ذلك هو القطيعة، أن الجمع بين الضرتين مدعاة للقطيعة بينهن، وهذا محرم، وهذا تغليظ لمنزلة الرحم ووجوب الوصل فحرم الله سبحانه وتعالى المباح لوجود غيره مما أحله الله عز وجل للإنسان حتى تثبت صلة الأرحام وحفظا لمكانها ومنزلتها. وهل هذا يكون في الإماء؟ يحرم على الرجل أن يجمع بين الأمة وعمتها وخالتها في الوضع؟ نقول كذلك يحرم، والخلاف فيها كالخلاف في مسألة الجمع بين الأختين. قال: إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، غفورا لما مضى من ذنوبكم وما قصرتم فيه وما سلف من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا حينما يذكر المحرمات ثم يذكر عفوه وصفحه ورحمته، إشارة إلى وقوع الناس في ذلك قبل بيان التحريم، تشوفا إلى عدم القنوط واليأس من رحمة الله، ووجوب الولوج إلى رحمته والإقلاع عن سخطه وعقابه وأسباب ذلك. ونتوقف عند هذا القدر ونكمل في المجالس القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.